أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فإن قيل الآية نزلت بعد الكائنة وإذا كان هذا هكذا فليس فيه خبر عن الغيب لأنه خبر عن الواقع المعلوم. الآية هي قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قيل له: الآية تضمنت تقدم الوعد على الكائنة. يقول قوله إذ يعدكم الله، وعدهم قبل، وعدهم الله إحدى الطائفتين، الطائفتين إحداهما العير التي كانت مع أبي سفيان، والطائفة الثانية الجيش، جيش المشركين، فانتصروا على الجيش. قيل له: الآية تضمنت تقدم الوعد على الكائنة لأن الوعد لا بد من أن يتقدم الموعود، ولولا أنه كان معلوما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن ذلك الوعد كان قد حصل لهم لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتلو عليهم ما تلاه، لأنه جرى مجرى أن يقول لهم: قلت لكم أمس شيئا، وهم يعلمون أنه لم يقله لهم، وأنه يفضح القائل ويظهر كذبه وتقوله بين أصحابه. فبان أن الوعد في الأمل ما بشي في الأمل خطأ فبان أن الوعد والوعيد كان قد تقدم، وأن الموعود جرى على ما وعدوا به. ومثل هذا لا يجوز أن يصدر إلا عن علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويبين ما قلناه من أن الوعد كان قد تقدم قوله عز وجل بعد هذه الآيات: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. والبشرى لا تكون إلا قبل حصول الشيء، فدل ذلك أيضا على أنهم كانوا مبشرين قبل وقوعه. الوجه الثاني الذي تضمنته الآية من الإخبار عن الغيوب قوله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وهي العير التي كانت مع أبي سفيان، فأخبر عما في نفوسهم، ولم يقل أحد منهم إن الذي كان في نفسي خلاف ذلك، على أن ذلك لو لم يكن معلوما أنه صدق وأنه من عند علام الغيوب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلوه عليهم، خشية أن يكون المخبر بخلافه فيظهر كذبه. فإن قيل هذا معلوم لكل عاقل أنكر فيه. هذا ما هي شابه، تقول إنها غلط. فإن المعلوم من أحوال الناس أن الظفر بالأموال التي لا مدافع عنها حب إليهم من الظفر بالمقاتلة للذين لا يظهر بهم إلا بعد شدة، وبعد أن يقتل منهم من يقتل ويجرح من يجرح. قيل له: هذا الذي ادعيتم غير مستمر، وإن كان الأكثر ما ذكرتم، وذلك أن من الناس من يكون قتل الأعداء وأسرهم وجرحهم والظفر بهم أحب إليه من كثير من الأموال التي تأتيه عفوا. ولهذا ترى الرجل ينفق ماله من ضارف وتليد ليتوصل به إلى النكاية في العدو، لأن النكاية في العدو أحب إليه من المال. وفي نفس الآيات أشارت إلى أن ما هو رأيهم كلهم. قال الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منهم من يريد الطمع ومنهم من يريد النصر. وإذا ثبت ذلك ثبت أن إخباره عن جميعهم مع كونهم معروفين بشدة الحمية والعصبية أنهم يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم خبر عن الغيب. ومن ذلك قوله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. والخبر عن أن الكفار الذين كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغلبون خبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ولأنه لا سبيل لأحد إلى أن يعلم أن أولئك الكفار مع كثرة عددهم ووفور عددهم هم يغلبون لا محالة. وقد جرى الأمر على ما ورد الخبر به، فإن جميعهم غلبوا وقهروا واستذلوا. ومن ذلك قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكره عز وجل في السورة التي يذكر فيها التوبة، والسورة التي يذكر فيها الصف، والسورة التي يذكر فيها الفتح، وفي هذه السورة آخر الآية: وكفى بالله شهيدا. فأكد الخبر هذا التأكيد وكرر ذكره في هذه السورة، ثم أنجز الله عز وجل وعده لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإظهار دين الإسلام ونشر دعوته في الآفاق، فطبقت الشرق والغرب وعمت العرب والعجم وخلصت إلى الروم والهند والترك، وصار كثير من البلدان المنسوبة إلى هؤلاء أعني الروم والهند والترك من بلاد الإسلام والفتوح إلى الآن متصلة ترد بها الأخبار من النواحي والأقدار. فأما بلاد العرب والعجم بحمد الله ومنه فقد صارت كلها بلاد الإسلام، ولم يبقى أهل ملة من الملل ولا أمة من الأمم إلا نفذ فيهم الإسلام، حتى صار هذا الدين أعلى الأديان كلمة وأرفعها حكمة ولو كره المشركون، كما قال الله عز وجل. وليس يخفى على عاقل أنصف نفسه أن الخبر بهذا خبر عن الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، فسبحانه لا نشرك به شيئا ولا نتخذ من دونه إلها ولا وليا. وفي هذا المعنى قال صلى الله عليه وآله وسلم وصدق، ونحن على ذلك من الشاهدين: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ومن ذلك قوله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذه الآية قد تضمنت ثلاثة من الأخبار عن الغيوب: أحدها قوله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. والثاني قوله في بضع سنين، والبضع فوق الثلاثة ودون العشرة، وهذا التحديد أيضا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. والثالث قوله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، فأخبر أنهم يفرحون في ذلك الوقت بنصر الله، وهذا أيضا من الغيب لأنه خبر عن بقاء المؤمنين إلى ذلك الوقت مع قلتهم وطمع الأعداء في إبادتهم. وعن أنهم يفرحون ولا تعرض هناك أحوال تمنعهم الفرح، لأن هذه الآية نزلت بمكة قبل الهجرة في حال ضعف المسلمين وقلتهم واستيلاء المشركين عليهم، والقصة في ذلك مشهورة، وهي أن الفرس كانوا غلبوا الروم ففرح لذلك المشركون واغتم المسلمون، لأن الروم كانوا أهل الكتاب فكان المسلمون بهم آنس، والفرس كانوا مجوسا، وكان المشركون بهم أشبه. فأنزل الله عز وجل: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ففرح المسلمون وأنكره المشركون واستبعدوه. فخاطر أبو بكر أمية بن خلف الجمحي على أن تعود الغلبة للروم على الفرس إلى 3 سنين، وظن أن بضع معناه 3. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زد في الأجل وفي الخطر. وكان ذلك قبل نزول التحليل والتحريم، وحين كانت المخاطرة مباحة، ففعل أبو بكر ذلك، وظهرت الروم على فارس لتمام 7 سنين. ففرح المسلمون يومئذ. المخاطرة قال إنهم إذا انتصروا الفرس فعليا كذا كذا، هذا يقول أبو بكر، وأمية بن خلف قال إذا انتصروا الروم فعليا كذا كذا. والنصر الذي ذكر الله عز وجل أن المؤمنين به يفرحون، فقد قيل إنه نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما أظهر له من الإعجاز الظاهر بإطلاعه على هذا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن فيه آية بينة ودلالة واضحة على نبوته. ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن ذل الفرس كان فيه قوة للمسلمين ونصرة لهم على المشركين، لما كان من ميل المشركين إليهم وطمعهم في الاعتضاد بهم، لأن الله عز وجل لا يجوز أن ينصر الكفار بعضهم على بعض، وإن كان جائزا أن يزيد في خذلان بعضهم إذا كان في ذلك ضرب من المصلحة. ومن ذلك قوله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال في السورة التي يذكر فيها الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فوعد عز وجل أن يتم أمر الدين الذي ابتعث به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على كره من أعدائه الكفرة، ومع كونهم مريدين إطفاء نور الحق وطمسه، فجرى الأمر فيه على ما وعد، وهذا من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ومن ذلك قوله عز وجل: وينصرك الله نصرا عزيزا، بعد قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآية. ومن المعلوم أن نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن اختار الله له دار كرامته كان نصرا عزيزا، وهذا مما لا يجوز أن يكون اطلع عليه إلا الله عز وجل. ومن ذلك قوله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني يوم الأحزاب. الله أعلم أن الوعد يشيروا به إلى حادثة، إلى حادثة قبل الأحزاب، لكن الآية نزلت يوم الأحزاب، وكلام المشركين هو يوم الأحزاب، الوعد هو يوم الخندق، وهذا هو كله في الأحزاب. الخندق هي في غزوة الأحزاب، عندما ضرب الرسول صلى الله عليه وآله الحجر وخرجت منها شظايا، قال: فتحت لي وريد قصور كسرى وقيصر وقصور صنعاء. المنافقين والمشركين، المنافقين الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فدل بهاتين الآيتين على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وعد أصحابه وعدا ظاهرا أن الأحزاب يأتون وأن الله ينصرهم عليهم، حتى عرفه المؤمنون والمنافقون وانتشر فيهم، حتى قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال المؤمنون حين رأوا الأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وهذا مما لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لأنه لا سبيل إلى العلم بأن الأحزاب يأتونه وأنهم مع قوتهم وكثرتهم ينهزمون لا محالة. فإن قيل هذه الآية نزلت بعد يوم الأحزاب، قيل له هذا وإن كان كذلك، ففيها دلالة على أن الوعد به كان قد تقدم. ألا ترى إلى ما حكى الله تعالى عن المؤمنين والمنافقين في ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا ذلك عليهم، ولو لم يكن الأمر كذلك لم يكن ليتلو صلى الله عليه وآله ذلك عليهم ويدعيه، لئلا يكون منبها لهم على كذبه، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ومن ذلك قوله عز وجل: ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فأخبر عما في ضمائرهم من إرادة الفرار تعللا بأن بيوتهم عورة، وهذا لو لم يكن كذلك لظهر منهم إنكاره. المنافقين من ينكروا لهم دارين نكب مدراب انفسهم. ومن ذلك قوله في السورة التي يذكر فيها صاد والقرآن ذي الذكر: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وهي سورة مكية، أولها ذكر قريش وما كان من قولهم هذا ساحر كذاب. فأخبر عز وجل في حال ضعف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلة أنصاره وقوة مشركي قريش أنهم جند مهزوم، فكان الأمر على ما أخبر به عز وجل: هزموا يوم بدر. وكذلك قوله في السورة التي يذكر فيها القمر، وهي أيضا سورة مكية مخاطبة لقريش: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فأخبر أنهم يهزمون ويولون الدبر، وهذا أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن ذلك قوله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وكان الأمر على ما أخبر به عز وجل، لأن الكفار أنفقوا ما أنفقوا من الأموال للخروج إلى أحد، وصار في آخر الأمر عليهم حسرة. وكذلك ما أنفقوا لجمع الأحزاب وما أنفقه مالك بن عوف حين جمع هوازن يوم حنين، صار جميع ذلك حسرة عليهم وغلبوا على ما أخبر الله عز وجل. وهذا أيضا من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، وليس لأحد أن يدعي أن هذه الآية نزلت بعد الإنفاق، لقوله عز وجل: فسينفقونها، فالدليل على أنها متأخر الإنفاق متأخر عن الآية. والسين إذا دخلت على الفعل المضارع حققت أنه للاستقبال، فدل ذلك على أن الآية نزلت قبل الإنفاق. ومن ذلك قول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فجرى الأمر على ما أخبر الله عز وجل به، فإنه تبارك وتعالى عذب الكفار بأيدي المؤمنين إذ أمكنهم من قتلهم وأسرهم وسبي ذراريهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأخزاهم كما وعد سبحانه، ونصر المؤمنين عليهم وشفى صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم كما أخبر. وهذا مما لا يجوز أن يعلمه قبل كونه إلا الله عز وجل. ومن ذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. وباقيها أكملها فيها غير. ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وهي قصة بني النضير، وذلك أنهم كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغدروا ونقضوا العهد وهموا باغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوحى الله بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبما تآمروا بينهم، وهذا إحدى المعجزات. ثم تقدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمفارقة موضعهم والجلاء عنهم والجلاء عنه، يعني بأن يشدوا من بلادهم من بيوتهم، وأعلمهم أنهم نقضوا العهد وبما تآمروه بينهم، فأذعنوا وعزموا على الجلاء. فراسلهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من كبار المنافقين، ووعدهم بالنصرة وأنه مع أصحابه معهم، وأنهم إن خرجوا إلى الجلاء أجلوا معهم، وإن قاتلوا نصروهم، وأنهم لا يطيعون فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فشهد الله عز وجل أنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون، وإنهم لا يفون لليهود بما وعدوهم. فجرى الأمر في ذلك على ما أخبر الله به عز وجل وشهد به عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج بني النضير عن حصونهم، فلم يخرج المنافقون معهم ولا نصروهم في قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني قريظة صبرا وسبي ذراريهم ونسائهم، بعدما حاصرهم وحارب أهل خيبر حتى ظفر بهم وبديارهم وأموالهم، فلم ينصروهم كما أخبر الله عز وجل في ذلك عنهم. فكان في القصة ثلاث من المعجزات، إحداها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مضى إلى بني النضير ومعه أمير المؤمنين عليه السلام وأبو بكر وعمر وغيرهم في أمر كان عرض، وجلس مستندا إلى جدار حصنهم صلى الله عليه وعلى آله، فتآمروا فيما بينهم واتفقوا على أن يرسلوا عليه من فوقه صخرة تقتله، فأتاه الوحي في الحال وعرف ما كانوا تآمروا، فقام في الوقت من موضعه ذلك وعاد إلى المدينة، ولم يعرف أحد من أصحابه السبب في ذلك إلى أن عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فكان ذلك أمرا واضحا في وقوفه على سرهم من غير خبر أتاه من جهة أحد من الناس، ولا يجوز أن يكون إلا من جهة الوحي، لأنهم تخابروا ولا أحد وصل عند النبي ولا أحد خبر له إلا جبريل. الأمر الذي عرض أن الرسول صلى الله عليه وآله أرسل ابن ضمرة عامر بيقول له، وأرسل في مهمة واختبى في جحر، وجاءوا اثنين من بني النضير قتلهم عامر هذا، وكان بين بني النضير وبين النبي صلح وعهد، فأراد النبي أن يديهم يسلم دياتهم، عزم خرج صلاهم يستعين بهم يهبوا له يعاونوا فديه على عادة الناس في الدية. قالوا أهلا وسهلا يا أبو القاسم، بان تتخابر وبان نعمل. راحوا يتخابروا قالوا هلو احنا نفلت له حجر نقتله نسلم الذي من قتل ينزل نسامح في جياتهم ما حانوا فيهم نقتله نسلم الذي يكدو ذلك تحت الجدر يتكنبس منتظر الجواب منتظر معونته وهم يتخابروا. جبريل قال له عادهم بيتخابر كان ورجع إلى المدينة ورسل بعلي عليه السلام طوقهم بسرعة وتسلموا وخرجوا أجله شلمامة
ما قتل؟
لا قتلهم في الحرب، قتل منهم في الحرب ذي قتل، لكن جاء صلح بينهم، توسط لهم عبد الله بن أبي صاحبه إن النبي يخليهم يتركوا، وكل واحد منهم وقر بعير خير السلاح والذهب والفضة، لا يشلوه بل يشلوه من الأدوان فراش وزبيب وتمر،
وخرجوا في البلدان،
وصلوا إلى إذرعات، إذرعات في فلسطين. وثانية ما أخبر من سر المنافقين ومراسلتهم فإنهم كانوا مجتهدين في إخفاء ذلك. والثالثة خبره عز وجل عنهم أنهم كاذبون وأنهم لا يفون لهم بما وعدوهم، فجرى الأمر على ذلك. ومن ذلك قوله عز وجل بعد هذه القصة: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فجرى الأمر على ما أخبر عز وجل، فإن من قاتل منهم لم يقاتل إلا من وراء جدر، ولم يبرزوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما برز المشركون يوم بدر ويوم أحد وحنين. وهذا مما لا يجوز أن يطلع على حقيقته إلا الله عز وجل العالم بالمغيبات. ومن ذلك قوله عز وجل في اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقد علمنا ذلك من أحوالهم، لأنهم في جميع المواضع مقهورون مستذلون، لا يمكنهم الثبات إلا مع الجزية والصغار، وأحوالهم خلاف أحوال النصارى، فإن للنصارى دارا ومملكة مثل الروم وما حوله على ما أخبر الله تعالى في القلة والذلة. ومن ذلك قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وذلك إخبار عن موته على الكفر، وجرى مخبره على ما أخبر به عز وجل، وهو مما لا يعلمه إلا علام الغيوب. ولهذه الآيات في القرآن نظائر، وفيما ذكرنا كفاية وبلاغ لمن نصح نفسه وأنصف عقله واتبع رشده. فإن قيل: ولم ادعيتم أن الإخبار عن الغيوب يتضمن الإعجاز الذي إذا أتى به إنسان وادعى النبوة ثبتت نبوته، وما أنكرتم أن يصح ذلك من المنجم الذي يخبر عن الشيء فيتفق أن يكون مخبره على ما أخبر به؟ قيل له: لأن الخبر عن الغيب على وجه يكون صدقا على جهة الاستمرار لا يصح إلا من العالم به، لأن ذلك لو صح من غير العالم لم يمكن الاستدلال بالفعل المحكم المتقن على أن فاعله عالم، لأن من جوز ذلك يلزمه أن تكون الأفعال الكثيرة المنتظمة المتسقة تقع من المبخت الذي ليس بعالم به، لأن الخبر الصدق في حكم الفعل المتقن احتياجه إلى أن يكون الفاعل له عالما. وهذه الجمل هي من علوم البداية التي لا تعجب عن كامل العقل بل عن المراهق وإن لم يبلغ كمال العقل. فإن قيل: كيف ادعيتم أن ذلك من البداية، يعني من البديهيات، وأنتم تجدون كثيرا من العقلاء يعتقدون في الكهان والمنجمين أنهم يجوز أن يخبروا عن الغيوب؟ قيل لهم: إنهم لا يجوزون ذلك إلا إذا اعتقدوا أنهم عالمون بذلك. إذا اعتقدوا أن النجم داري فما بيجوزوها، لا عندهم بيعلم الغيب. وليس ذلك خلاف ما ادعيناه من أن العلم بأن الإخبار عن الغيب لا يصح إلا من العالم. ومن جملة البداية أن أولئك أخطأوا حين اعتقدوا أن هؤلاء يعلمون الغيب ولم يعتقدوا أنهم أخبروا من غير أن يعلموا. فإن قيل: فإنا نجد من يعتقد في كثير من المجانين أنهم يخبرون عن الغيب، يقولوا: خذوا الحكم من أفواه المجانين. قيل له: هؤلاء يعتقدون أن الجن هم الذين ينطقون على ألسنتهم وأن الجن يعلمون ذلك، فليس في العقلاء من يضيف الإخبار عن الغيب إلا إلى العالم به على بعض الوجوه. وقد رأيت من سخفاء الفلاسفة من يذهب إلى أن الإنسان إذا احتمل ربما أخبر عن الغيب. عندنا إذا اختل الإنسان إذا اختل اختل عقله ربما أخبر عن الغيب. ومن يقول ذلك يذهب إلى أن النفس عالمة، فإذا احتمل يعني إذا شلوها الجن حملوها الجن، فإذا احتمل خلصت النفس وجرى مجرى النائم الذي يرى ما يكون مما لم يكن بعد في نومه. وهذا وإن كان هذيانا لا يؤبه له، وكان ما يراه النائم على خلاف ما ذهبوا إليه، فإنا ذكرناه لنبين أنه لا أحد من العقلاء يعتقد أن المخبر عن الغيب إذا كثرت أخباره واستمرت على وجه يكون صدقا يجوز أن يكون غير عالم. فإذا ثبتت هذه الجملة نقول إن الإنسان قد ثبت أنه عالم بعلم يتجدد له، والعلم لا يخلو من أن يكون ضروريا أو مكتسبا. وقد علمنا أنه لا طريق يمكن للإنسان أن يكتسب به العلم بالغيوب، لأن العلوم تكتسب بالنظر في الأدلة ولا أدلة على الغيوب. فلم يبق إلا أن من علم الغيوب يعلمه بعلم يضطره الله إليه أو بخبر يأتيه من قبله عز وجل، وأيهما كان معجزا. لأنه متعذر على جميع الخلق الإتيان به إلا من خصه الله عز وجل به، كفلق البحر وقلب العصا حية وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. فإن قيل ما أنكرتم على من قال لكم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم تلك الغيوب من طريق التنجيم كما يعرفها حذاق المنجمين، وإذا صار ذلك لم يجب كونه معجزا على ما ادعيتموه. قيل له هذا يسقط من وجهين: أحدهما أن المنجم لا يمكنه أن يخبر عن تفاصيل الأمور ولا يحصل له العلم بذلك، وإنما يحصل له غالب الظن، لذلك يصيب في شيء ويخطئ في غيره، وذلك من أحوال المنجمين معلوم. يبين ذلك أنهم يدعون أن في جملة الكوكب الكواكب أن في جملة الكواكب الثابتة، وهي التي تسمى ديابيات، كواكب كثيرة لا يعرفها أحد من الناس، وفيها السعود والنحوس، وأن حصول ما يحصل منها في الطالع يغير الأحكام من غير أن يشعر بها المنجم، فيعتذرون للخطأ الذي يتفق لهم بذلك، وربما نسبوه إلى خطأ أصحاب الرصد، وربما ينسبون بعض الزيجات إلى أن فيها خطأ كثيرا. الزيج هي الجهاز الذي يستخدمها المنجمين، يبي يعرفوا بها الأشياء.
جهاز كيف يجيبه؟
بيجيبه حديد وخشب.
بيجيبه من جهة النجوم بالنحس فيه ولا؟ ونحن كيف بأستطيع أسير فيه بعض؟
بيجيبه معهم فيه أشياء خاصة، خاصيات للجن. وكل ذلك لأن الصواب لا يستمر لهم، لأنهم لا يمكنهم أن يحكموا تفاصيل الأمور، وليس كذلك إخبار الله عز وجل في القرآن عن الغيوب. فوجب أن يكون صدر عن علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بلغ في علوم النجوم المبلغ الذي كانت له هذه الأمارات من أجلها مع استحالة ذلك، لوجب أن يظهر اشتغاله بها وصرف العناية إليها وأخذها عن أهلها. ولم يكن للعرب اختصاص بهذا الجنس من العلم، ولم يعرف أحد منهم به، ولم يكن يجوز أن يخفى عليهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مولده ومنشأه في أقوام لم يتعاطوا هذا العلم، ومسافرته إلى الشام قبل البعثة كانت مع قومه وكانت أياما قليلة، فبان بما بيناه أنه لم يكن من أهل هذه الصنعة. إلهنا.